بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه، وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: حتى يسمع كلام الله، وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم، فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآية في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.
تكلم رحمه الله تعالى هنا على أمر أجمع عليه أهل السنة والجماعة يتعلق بالقرآن، وهو أن القرآن بلفظه ومعناه من عند الله تعالى، فهو سبحانه الذي قال: كل حرف من حروف القرآن من سورة الفاتحة إلى الناس. جبريل عليه الصلاة والسلام سمع كلام ربه تعالى وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس. فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت. وقد سمع موسى كلام رب العالمين ورد الجواب على خطاب الله تعالى، قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. سمع هذا موسى من كلام ربه تعالى فأجاب: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهو تعالى ينادي كما تقدم في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. القرآن من كلام الله، كلام الله صفة من صفاته تعالى، والقرآن كلام الله عز وجل. فسواء كتبنا القرآن في المصاحف أو قرأناه بألسنتنا أو سمعناه مثل ما نسمع الآن من هذه المسجلات والإذاعة، فهو كلام الله. نحن نقرأ كلام الله الذي بلغه إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه به جبريل. القرآن يضاف لله عز وجل لأنه هو الذي تكلم به، فمن قرأ كلام الله فلا شك أنه لا ينسب له الكلام، لا يقال هذا كلام فلان، وإنما يقال هذا فلان يقرأ كلام الله، إذ الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. لهذا قال أهل السنة في القرآن: إنه من الله تعالى ابتدأ، منه بدأ، يعني أن الله تعالى هو الذي ابتدأ بالكلام به. ما دام القرآن من كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته فلا شك أنه غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد أجمع أهل السنة والجماعة على كفره، لأن القول بأن القرآن مخلوق معناه أن صفات الله تعالى مخلوقة كما هي عقيدة المعتزلة، وهذا قد أجمع أهل العلم على كفر من قاله. قال ابن القيم رحمه الله في النونية مبيناً أعداد الذين نقل عنهم اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح الأصول عدد من نقل عنهم ممن كفروا من قال بهذه المقولة، قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 50 في 10 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، فنقل اللالكائي عن أكثر من 500 من أهل العلم تكفير من قال إن القرآن مخلوق. ولما أورد اللالكائي أسماءهم ذكر أن علماء الأمة الذين كفروا يبلغون الألوف، وأنه ترك ذكرهم لئلا يطول الكتاب، لأنه حين سردهم رحمه الله تعالى سرد أعدادا كبيرة جدا من أهل الحجاز، من أهل الشام، من أهل العراق، من أهل خراسان، من جميع البلاد، وبدأ يعددهم رحمه الله تعالى على حسب المواقع ليظهر أن هذا محل إجماع عند أهل العلم. ولما جاء خطاب المأمون الجائر بإلزام المسلمين بالقول بخلق القرآن، قام أبو نعيم رحمه الله تعالى بعد أن جمع الوزير العلماء في المسجد وأخذ زره رحمة الله تعالى عليه وقطعه، زر نفسه، وقال رقبتي أهون من زري، يعني رأيت زري هذا الآن هين عليه، هذا أنا الآن قطعته، رقبتي هذه التي ترى أهون من هذا الزر الذي قطعته، حدثني 800 فقط، أبو نعيم وحده رحمه الله، حدثني 800 أن القرآن كلام الله، ومن قال كلام الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. يروي رحمه الله عن 800 شخص واحد. واللالكائي رحمه الله تعالى يقول لو أردنا أسماءهم لبلغوا الألوف. لما هذا الإجماع العظيم؟ ولما وقف علماء السنة هذا الموقف القوي في وجه خلافة بني العباس وقت ثلاثة من أقوى خلفائهم، المأمون والمعتصم والواثق؟ هذه الكلمة لو مضت في الأمة لانتشر الكفر البواح، لأن القول بأن القرآن مخلوق لا يفقه كثير من هؤلاء الذين يتحدثون عنه الآن معناه. إذا قيل إن القرآن مخلوق، يا عذن بالله، القرآن كلام من؟ بنص القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو كلام الله. فإذا قيل إنه مخلوق فمعنى ذلك أن كلام الله الذي هو صفة من صفاته مخلوقة، وإذا قيل إن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة حصل الكفر البواح. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفرق في المستحق للعبادة من غير المستحق أن المستحق يخلق ولا يخلق، فقال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وبين عز وجل أن هؤلاء الذين عبدوا غيره واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فأبطل الله تعالى استحقاقهم للعبادة بكونهم يخلقون. فإذا قيل وأنت يا رب منك شيء يخلق، ما الذي يسقط؟ يسقط أصل استحقاق الله العبادة، هذا المعنى، لأن الله ربط سبحانه وتعالى كونه سبحانه وتعالى مستحقا للعبادة بكونه هو الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا قيل وربي منه شيء يخلق، سقط أصل استحقاق العبادة. فالذين لا يفقهون ممن تحدثوا من المتأخرين يقول لماذا وقف الإمام أحمد هذه الوقفة؟ تعرض لهذا كله، لأن هذا الكفر البواح سينتشر الأمة. ولهذا قال أحمد رحمه الله لما قيل يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تعود؟ قال لا، العرض على السيف حال إكراه بالإجماع، العرض على السيف حال إكراه، لو أن الإنسان رجع حال الإكراه فإنه معذور. لماذا قال أحمد؟ قال لأن سينتشر الكفر، الكفر سينتشر في الأمة، يذهب أحمد ويتبقى الأمة، فلهذا رفع الله تعالى قدرهم رحمة الله تعالى عليهم، لأنهم علموا خطورة هذه المقولة. فهذه المقولة كفرية محضة. والعجب من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل العقل والفهم المعتزلة، كيف يقولون هذه المقولة التي تؤدي إلى الكفر المترتب عليه إسقاط استحقاق الله للعبادة؟ يسمون أنفسهم بأهل العقل والفهم، أبعد الناس عن عقل هؤلاء الأغبياء الذين لا يفقهون. ولهذا القدح في استحقاق الله للعبادة يأتي من قول إن شيئا من الله مخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن سأله عن الحجة في كون القرآن غير مخلوق، قال كلامك منك؟ قال نعم. قال أنت مخلوق؟ قال نعم. قال كلام الله منه؟ قال نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوقا؟ وضح له الأمر. كلامك منك؟ قال نعم، مني كلامي. قال أنت مخلوق؟ قال نعم أنا مخلوق. قال كلام الله ممن؟ أليس من الله؟ قال بلى. قال تدري ما يترتب على قولك إن كلام الله مخلوق؟ يكون من الله تعالى شيء مخلوق. فإذا كان من الله تعالى شيء مخلوق سقطت الحجة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فيقول نعم يا ربي نحن مخلوقون، وأنت منك شيء مخلوق، أنت صفاتك مخلوقة كما نحن مخلوقون، فكما نحن لا نستحق العبادة أنت لا تستحقها. فلهذا وقف أهل السنة، لأن سيترتب عليه انتشار الكفر ونشر الإلحاد المحض. المعتزلة لا تريد نشر الإلحاد قطعا، لكن هؤلاء الأغبياء بهذه الأقوال ينتشر الإلحاد من قولهم هم لا يشعرون. وإلا فلا شك أن المعتزلة ليست فرقة إلحادية، لكن هذه المقولة تؤدي إلى الإلحاد. ولهذا لاحظ النفي لاستحقاق الله، يعني إذا أضيف إلى الله الصفات التي لا تليق، وإذا نفيت عنه الصفات التي تليق، طعن في استحقاق العبادة. قال تعالى عن إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا قيل فالله لا يسمع ولا يبصر، قدح في استحقاق الله العبادة، هذا المعنى. فنفي صفات الكمال تقدح في استحقاق الله العبادة، وإضافة النقص لله عز وجل كأن يكون منه شيء مخلوق يقدح في استحقاق الله العبادة. فهنا فهم أهل السنة، وهم أفضل الناس وأفهم الناس وأعرف الناس بالله عز وجل، فهموا خطورة القول بأن القرآن مخلوق، لأن معنى ذلك أن صفات الله تعالى مخلوقة، وإذا كان من الله تعالى شيء مخلوق سقط وجه الحجة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فكيف يكون الله تعالى خالقا الخلق الذي إليه المرد وبه استحق العبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا تعليل، لماذا نعبد الله؟ لأنه خلقنا. فتسقط هذه الحجج كلها، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا تفطن لها أهل السنة، ولا شك أن في من قال إن القرآن مخلوق زنادقة، فيهم زنادقة كما نص أهل العلم، أرادوا التوصل بهذه المقولة إلى القدح في الرب، نعوذ بالله من حال أهل النار. فهذه المقولة بشعة للغاية، وهي داخل مقولة المعتزلة القذرة القبيحة في صفات الله. لما خذل الله عز وجل المعتزلة زمن المتوكل رحمة الله تعالى عليه، لجأوا إلى قول يسمى قول الواقفة، لأن المتوكل كتب إلى الآفاق بقطع مقولة المعتزلة، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وعدم القول بهذه المقولة نهائيا، وعاقب ابن أبي دؤاد الذي تسبب في قتل عدد من علماء السنة، وتسبب في سجن إمام أحمد وجلده وتعذيبه، وأفتى بقتله أيضا، تسلط رحمة الله تعالى عليه على هذا المفسد المجرم، فصادر أمواله كلها حتى صار فقيرا، وأهانه وأذله. فصار القائلون بأن القرآن مخلوق يقولون نقول القرآن كلام الله ونقف. القرآن كلام الله، معلوم أنه كلام الله، لكن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فقالوا نقف. فتفطن لهم أهل السنة وقالوا هذه المقصود بها، وسموا بالواقفة. لهذا قال من وقف أو شك، فإن قوله مماثل لقول من قال بأن القرآن مخلوق. صاروا يأتون إلى المسألة التي ليست محل الخلاف، وهي أن القرآن كلام الله، ويقول نحن نقول أن القرآن كلام الله، لكن لا نخوض في المسألة هذه، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. مشت هذه على بعض من لم يفهم من المحدثين، وتفطن لها حذاق المحدثين، ولا سيما الإمام أحمد وأهل الفقه والفهم منهم، قالوا هذه هي نفس مقولتهم. لهذا القائلون بهذه المقولة من هم؟ هم نفس القائلون بالمقولة السابقة، لكن لما جاء الله بخلافة منعتهم وردعتهم، صاروا يقولون الأمر المتفق عليه هو أن القرآن كلام الله، ثم يقفون لأنهم لا يريدون أن يقولوا بالحق لأن القرآن غير مخلوق. ومقولتهم الخبيثة السابقة لو أظهروها لعوقبوا، فقالوا نقف. فلهذا قال من وقف فهو مثل من قال إنه مخلوق، لأن مراده عدم النص على أن القرآن غير مخلوق. نقول لما خذلهم الله عز وجل زمن المتوكل لجأوا لهذه المقولة، بدعوى أنهم يقفون عن الخوض في القرآن بالكلية، فلا يقولون إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق. معلوم أن هذا إنما قالوا على سبيل التقية. ولهذا قال المؤلف ليس لأحد أن يشك في كون القرآن غير مخلوق. لما؟ لأن الشك والتوقف في أمر مجزوم به معلوم يذم صاحبه. لو قال الإنسان أنا أتوقف في أمر عذاب القبر ونعيمه، هل هذا التوقف محمود؟ لا، غير محمود، يجب عليك أن تجزم جزما لوضوح الأدلة. فالتوقف في المواضع التي هي جلية واضحة لا شك أنه مذموم من قبل المتوقف. فالحق إذا تبين في مسألة كان الشك فيها باطلا، وإلا انفتح الباب للشك أو التوقف في الأمور القطعية المعلومة، بحيث يدعي الإنسان أنه لا يريد أن يخوض فيما لا يعلم ونحو ذلك، ويقول أنا لا أقول القبر فيه عذاب ولا فيه نعيم ولا أنفي، مراده معلوم. حين يتوقف في هذه الأمور القطعية لخبث اعتقاده، لا يريد أن يقول اعتقاده ولا يريد أن يقول مدلول النصوص، فيقول أن أتوقف. فالتوقف هنا في مثل هذه المسائل القطعية، أو يتوقف الإنسان في الجنة أو في النار، التوقف لا تردد لا شك، يعني هذه أمور يجب أن يجزم بها ويقطع. لهذا قال: ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره، يعني القائل بأن القرآن مخلوق أو توقف وقال أقف فهو كافر. من شك في كفره لا بد أن نضيف قيدا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، يكفر من كان يفهم، يكفر من كان يفهم. أما من جهل الأمر قال فإنه يعلم ويفهم، لأن هذه المسائل قد تمر على بعض الناس لقلة فطنته وفهمه، يقول أنا والله لا أدري، أنا الأمر غير واضح عندي أصلا، فأنا أتوقف في هذه المسألة. يقول الإمام أحمد: إن كان يعلم ومثله يدري فإنه لا شك أنه من القائلين بهذه المقولة، أما إن كان ممن لا يفهم فإنه يفهم، ليحذر هذه المقالة، لأنه قد يشك في كفره مثلا لعدم علمه بالأمر. لهذا لا يستعجل على من توقف إلا إذا فهم وأبى، فعند ذلك يلزمه حكم القائلين به. لأن هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرنا قد تخفى الحقيقة، قد تخفى، ويقول القائل يعني وإذا قالوا إنه مخلوق ما الذي يترتب عليه؟ يقول أنا أقول لا أفهم، ما أدري ما الخطر، لماذا أئمة السنة، أنا أعلم أن أئمة السنة ما وقفوا هذا الموقف العظيم إلا لأن هذه المقولة خبيثة، أنا والله لا أستطيع أن أتصورها، ما أدري ما هي. فإذا شرح له خطورتها على أصل الاعتقاد وتبين تبرأ، قال معاذ الله، إذن هؤلاء مرادهم هدم الدين. أنا حين توقفت لم أتوقف لأن هذه المسألة سهلة، لأن هذه المسألة غير مفهومة عندي، فأردت أن أفهم. فهذا شك أنه لا يستعجل في تكفيره حتى يفهم. ولهذا لما ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة واستدل بمثل قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. وكلام الله هل المقصود كلام الله حين تكلم به وسمعه جبريل؟ إنما المقصود كلام الله الذي بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فبلغه إلينا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أحد المشركين يقول: يا معشر المسلمين، أنتم تقولون إن نبيا بعث فيكم وكتابا أنزله الله، دعوني آتي حتى أسمع، حتى أعرف الإسلام منكم، أنا في قوم هم أعداء لكم، إن أتيت قتلتموني لأني من بلد محارب، اتركوني حتى أصل إليكم فأسمع هذا القرآن الذي تذكرون أن الله تعالى أنزله وأنه بعث نبيا، أمنوني حتى أصل. فأمر الله بأن يؤمن، فإن هو أسلم فالحمد لله، وإن هو لم يسلم فإنه يرجع إلى مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، كلام الله الذي قاله الله لجبريل قطعا لا، ليس هذا مقصودا، كلام الله قاله لجبريل وسمعه جبريل، وجبريل نقل كلام الله الذي أسمعه إياه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لنا. ولهذا نقول هذا القرآن ألف لام ميم قاله الله، تكلم الله به، فقوله حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذا منسوب إلى الله عز وجل، مضاف إلى الله قطعا، هو كلام الله وليس كلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام أحد من الناس. فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله يسمع، كلام الله بحرف وصوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حسنة حرف، من قرأ حرف من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن هنا صارت هذه الدلائل جلية وواضحة، والأدلة عليها كثيرة جدا. فمن هنا قال المصنف: فالآي في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى أكثر من أن تحصى، يعني من جلاء هذه المسألة، وأظهر من أن تخفى. يقول هذا مبينا سبب قوله: من زعم أن حرفا واحدا مخلوق فقد كفر لا محالة. لما؟ لأن الآية في هذا كثيرة جلية، هذا سبب تكفيره لقول لمن قال بأن القرآن مخلوق. فالأمر الذي تجليه النصوص ويتضح الحق فيه، هذا الاتضاح ليس لأحد أن يقول فيه إلا بما دلت عليه النصوص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على